بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم على مسألة تاريخية من المسائل التي اشتهرت في كتب الفقه وفي كتب التاريخ، وهي مسألة رسائل متبادلة بين إمامين جليلين من أئمة الإسلام، رسائل ما بين الإمام مالك ابن أنس إمام المدينة المنورة ومن أعظم فقهاء الإسلام، والإمام الليث ابن سعد وهو من أئمة مصر الكبار ومن أعظم أئمة الفقه كذلك، وكان عايش في الفسطاط، وتبادل الإمامان هذه الرسائل، رسائل فقهية تتناول بعض المسائل الفقهية، بعض المسائل التي أخذها الليث ابن سعد على الإمام مالك وقال له على وجهة نظره في هذه الأمور، ورد عليه الإمام مالك، ثم عاد الرد مرة أخرى الإمام الليث، وهكذا. فمشهورة هذه الرسائل، هتلاقي معظم الكتب الفقهية بتتناول هذه الرسائل ودراسة هذه المحتويات الفقهية اللي في داخل الرسالة. الحقيقة الموضوع لفت للنظر، لأن أولاً أوجه التشابه بين الإمام مالك والإمام الليث ابن سعد كثيرة للغاية. يعني أولا الاثنين معاصرين زمن واحد، عشان بنتكلم ساعات إن الفتوى بتتغير بالزمن لاختلاف الظروف التي يعيش فيها المسلمون، احنا بنقول الاثنين دول اختلفوا في بعض القضايا، لكنهم أولا بينهم قواسم مشتركة في الزمن، عايشين في زمن واحد. ثانيا سنهم نفس السن، يعني الاثنين تقريبا مولودين في نفس العام 93 من الهجرة أو 94 من الهجرة، فبرضو يعني عقليتهم متوازية، لأن هم مش واحد شيخ واحد شاب فكل واحد عنده طريقة تفكير، لا، الاثنين في عمر واحد. الحاجة الثالثة، الاثنين عندهم علم غزير، مشهود لهم بالعلم والفطنة العالية جدا، مستوى ذكاء يعني متميز، هيبة كبيرة، الصفات الأخلاقية والصفات العلمية عند الطرفين متشابهة إلى حد كبير. حاجة برضو اللي بتدعو للاستغراب إن هما الاثنين من مدرسة واحدة، اللي هي مدرسة الأثر والحديث، لأن في طبعا إحنا عندنا بنقسم الفقه لمدرستين كبار جدا، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. مدرسة الرأي العراقية اللي هي بيتزعمها أبو حنيفة، ومدرسة الحديث والأثر اللي بيتزعمها الإمام مالك، برضو الإمام الليث من نفس المدرسة، بل لعله أشد تمسكا بالأثر من مالك نفسه. وطبعا ده برضو بيخلي المقارنة بين الاثنين يعني صعبة، لأن الاثنين تقريبا ظروف واحدة وعندهم تشابهات كبيرة جدا جدا. برضو بينهم أساتذة مشتركين، يعني ايه؟ يعني الاثنين درسوا على ايدين بعض التابعين، نفس التابعين، يعني الاثنين درسوا على ايدين ابن شهاب الزهري مثلا، الاثنين درسوا على ايدين عطاء ابن ابي رباح، الاثنين درسوا على ايدين نافع مولى ابن عمر. فالمشارب يعني الى حد ما فيها شيء من التشابه. طبعا الامام مالك عايش في المدينه، الامام الليث عايش في الفسطاط، ففي جيل من التابعين عايش في المدينة ما شافوش الليث، وفي جيل من التابعين عايش في مصر ما شافوش الإمام مالك، فده بيعمل شيء من الاختلاف في الرؤى. لكن في نفس الوقت احنا لازم نلفت النظر إلى التشابه الكبير بين الإمامين. مع كل هذا التشابه، إلا أن الإمام الليث أخذ على الإمام مالك 70 مسألة على الأقل، يعني في بعض الروايات بتعلي الموضوع أكتر من كده، 70 مسألة فقهية يرى الإمام الليث أن الإمام مالك أفتى فيها بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنة النبي كانت تقضي بأمور غير التي أفتى بها الإمام مالك. فالراجل من حرصه على الدين، من حبه للإمام مالك، حبه للأمة الإسلامية، كتب رسالة وأرسل هذه الرسالة إلى الإمام مالك، والإمام مالك قرأ كلام الليث ابن سعد ورد عليه ان انا وجهة نظري فيما افتيت به في المسائل 70 كذا وكذا وكذا وكذا. فالامام الليث بعد ما قرأ رد الامام مالك بعت له تاني رد عليه وقال له لا، انا شايف ان انت الردود بتاعتك ديت ما هياش مصيبة، والرأي الصواب كذا وكذا 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 فيما يراه الامام الليث. الامام الليث لما رد على الامام مالك، أو لما بعت له في الأول يعني بالتعليقات بتاعته، بعت له الرسالة بتاعته مع قاضي مصر إبراهيم ابن إسحاق. طبعا ده بيدينا قد إيه قيمة هذه الرسائل، دي رسالة تعتبر رسمية اللي بيحملها قاضي مصر، من الفسطاط إلى المدينة، وقرأ الإمام مالك الرسائل ورد على الإمام الليث رد مهذب جدا. الحقيقة الرد طويل جدا، عدة صفحات، يعني موضوع ضخم. الرد في مقدمة طويلة وفي خاتمة طويلة، وبينهم الرد على 70 مسألة، فأنت بتتكلم على تقريبا كتاب يعني مبعوث ما بين الاثنين. لكن عمدة الموضوع أو أصل القصة كلها لخصه الإمام مالك في مقدمة الرسالة. قال له إيه؟ قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة. هو بيقول له أنا بستشهد بهذه الآية في كل اللي جاي بعد كده. الآية دي بتقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني إيه كلام ده؟ يعني أنا المدينة دي عاش فيها مين؟ عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بيكمل بقى هو الكلام بيقول ايه: وإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها تنزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويبين لهم فيتبعونه حتى توفاه الله. لما توفى الله مات الرسول صلى الله عليه وسلم، مين اللي كان عايش في المدينة من وراء الصحابة؟ ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته لهم الصحابة، فما نزل بهم مما علموا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك. يبقى ده جيل الصحابة. وبعدين إيه اللي حصل بعد ما الصحابة انتهت من المدينة وماتوا خلاص تقدم الزمن؟ إيه اللي حصل؟ ثم كانت تابعون من بعدهم، اللي هي في الآية الكريمة بيقول إيه: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم كانت تابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل ويتبعون تلك السنن. فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه. يبقى ده الاعتماد الرئيس للإمام مالك في الفتاوى بتاعته. قال له أنا عندي خط عام واضح جدا عند الإمام مالك، اللي هو إيه؟ أو عمل أهل المدينة. أنا عشت في المدينة من وراء بعد جيل الصحابة والتابعين، فأنا خدت من التابعين. التابعين خدوا منين؟ خدوا من الصحابة، والصحابة خدوا منين؟ خدوا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتفق أهل المدينة على عمل، أنا دلوقتي موجود في المدينة المنورة، ما عنديش حديث نبوي في المسألة الفلانية، لكن أنا شايف أهل المدينة بيعملوا كذا، يبقى هو ده الصح. ده حجة عند الإمام مالك، عمل أهل المدينة. طبعا هو معذور في حجته هذه أنه عايش في المدينة، فشايف الأحوال وشايف الناس وشايف طبائع التابعين وحرصهم على الدين وأمانتهم في النقل، شايف أمور كتير، أخلاقياتهم، عباداتهم، شايف أمور كتير بعينيه، فمش قادر يخالف هذا النهج الذي يراه في المدينة، يعتبر ذلك أصلا من الأصول. الإمام الليث ما عندوش كده. الإمام الليث عايش في الفسطاط، عايش في بلد تانية خالص، ما عايش عمره في المدينة المنورة، فلا يرى عمل أهل المدينة مقدم على شيء، إنما يقدم أمور أخرى، يقدم حديث مثلا وصلوا، أو يقدم فتوى صحابي من الصحابة اللي كانوا عايشين في مصر أو في الشام أو في العراق أو في أي مكان، حتى لو كانت هذه الفتوى مخالفة لما عليه عمل أهل المدينة الآن. دي وجهة نظر الإمام الليث، وبالتالي بيناقش الأمور بالأدلة التي في يديه، والإمام مالك بيناقش الأمور بالأدلة زائد عمل أهل المدينة اللي هو غير منظور إليه في مسألة أو في رؤية الإمام الليث. الإمام الليث رد عليه برسالة، برضو الرسالة بتاعت الإمام الليث فيها تفصيلات الفقهية كلها، لكن برضو فيها رد عام في الأول. الرد العام ده بيبين لنا طريقة الليث بن سعد في الحكم على الأمور. بيقول إيه؟ بيقولوا أما ما ذكرت من قول الله عز وجل، كلام الليث بقى، من قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية، فإن كثيرا، هو بيقول له بقى شوف الكلام اللي ليس قد ايه دقيق، فان كثيرا من اولئك السابقين الاولين اللي انت بتستشهد بيهم خرجوا الى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فجندوا الاجناد واجتمع عليهم الناس، فاظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنه نبيهم ولم يكتموهم شيئا علموا. يعني الناس السابقون الاولون من المهاجرين والانصار هم عاشوا في المدينه بس، لما خرجوا عاشوا في الشام وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي أطراف العالم لما فتحت فارس وغيرها. فإذا تحرك الصحابة هؤلاء اللي انت معترف بأسبقيتهم وبفضلهم وبقيمتهم العلمية، وأفتوا الناس في هذه الأماكن بهذه الفتاوى. أنت ليه ما بتاخدهاش؟ ما ده برضو صحابي جليل من السابقين الأولين، هو من المهاجرين والأنصار، وأفتى بهذا الأمر بعلمه بأمر معين من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يصلك هذا الذي وصل إليه. هو بيفتي في قضية من القضايا لأن عنده خلفية من حديث نبوي أو من سلوك نبوي معين شافه، فأفتى بهذا الأمر في العراق ولا في مصر ولا في الشام، فأنا أخذ به. ثم قال إن هؤلاء كانوا كلهم يتابعون بالخلفاء الراشدين. يعني إذا كان الصحابي بيفتي في العراق ولا بيفتي في مصر في مسألة من المسائل في زمن أبي بكر الصديق أو في زمن عمر أو عثمان أو علي، طب ما هو الصحابة شايفين، الخلفاء الراشدين شايفين، ولو كان في غلط كانوا بعتوا قالوا إن ده غلط ما يتعملش. إحنا لينا على هذه التعليق على هذه الرسائل المتبادلة عدة تعليقات مهمة جدا جدا. التعليق الأول: الأدب الجام في الاختلاف. اقرأ الرسائل شوف قد إيه التقدمة الطويلة في الثناء على الآخر. يعني الإمام المالك يثني ثناء كبيرا في مقدمة رسالته على الإمام الليث، والإمام الليث يثني في رسالته ثناء بالغا على الإمام مالك، وكل واحد بيتمنى الخير للطرف الآخر ويتمنى أن يأتي الحق على لسانه. يعني في نوع من الأدب الجام اللي احنا محتاجين نتعلمه عند الاختلاف، دي واحد. نمرة اتنين: الاختلاف حتمي. ادي اتنين من العلماء احنا اتكلمنا في اول الحلقة على اوجه التشابه بينهما، ما بالك لو في اختلافات، ما بالك لو في اختلاف في الزمن، مثلا واحد عايش في القرن الثاني واحد عايش في القرن الرابع، واحد عايش بقى في القرن دلوقتي ال14 ولا ال15، لو في اختلاف في السن واحد شاب وواحد كبير، لو في اختلاف في المشارب والعلوم، ده تربى على ايدي الناس وده على ناس تانية خالص، ما بالك لو كان ده موجود. اذا كان الاثنين بهذا التشابه وحصل هذا الاختلاف، اذن الاختلاف حتمي بين المسلمين في القضايا المختلفة. بس برضو في نقطة تانية مهمة جدا علق عليها، ان هم اختلفوا في 70 مسألة زي ما قلنا في الحلقة. معنى كده ايه؟ معنى كده انهم اتفقوا في مئات والاف المسائل. هو الدين فيه 70 مسألة؟ ده أنا لو قلت 70 مسألة معناها أن هم عندهم آلاف المسائل متفقين فيها، وده شيء برضو يلفت نظرنا، لأننا ساعات بنمسك في الاختلافات ما بين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية في بعض القضايا، ونفتكر أن الصراع متأجج بين المذاهب المختلفة فكريا. لا، ده معظم الأمور متفقين عليها، وكتير جدا من الأصول والفروع متفقين عليها، والمسائل الاختلافية هي اللي بتذكر في مثل هذه الرسائل، فهي مسائل محدودة حتى لو شايفين الرقم 70 ده رقم كبير. الحاجة برضو بعلق عليها تانية مهمة جدا، ان هذا الاختلاف يعطي الشريعة مرونة كبيرة، بيعطيها صلاحية انها تطبق في كل زمان ومكان، لان انا كده عندي رأي الامام الليث في المسألة وعندي رأي الامام مالك في المسألة، والاثنين من كبار العلماء وعظماء العلماء، ولو أضفت بقى اليوم رأي الشافعي ورأي أبي حنيفة ورأي أحمد بن حنبل ورأي ابن حزم ورأي الثوري ورأي الحسن البصري، صار عندي تنوع ضخم جدا جدا في الآراء، بيديني مرونة في الشريعة. الظرف ممكن يختلف، أحتاج إلى فتوى فلان عن فتوى فلان، البلد ممكن تختلف أحتاج رأي فلان عن فلان، الزمن يختلف أحتاج رأي فلان عن فلان. فدي كلها أفهام صحيحة لعلماء ثقات، ناس محترمين جدا علميا وأخلاقيا ومن ناحية الأمانة والنقل، فقالوا لي هذه الآراء، فده بيديني مرونة كبيرة جدا للشريعة. نقطة اللي بعد كده أحب أعلق عليها في غاية الأهمية، هي أهمية علم أصول الفقه، العلم اللي ابتكره الشافعي رحمه الله. إن هو هنا ظهر الحل أو ظهر قيمة موضوع أصول الفقه ده. أصول الفقه يعني إيه؟ يعني أنا بدي لك الأصول اللي بها أستطيع أن أستنبط حكم من الأحكام، ترتيبة الأصول. كل الفقهاء متفقين على أن الأول القرآن وبعدين السنة النبوية، أو القرآن والسنة معا، لأن السنة مفسرة للقرآن الكريم. ف القرآن لكن بعد كده بيختلفوا في ترتيب أصول الفقه، يعني أخد إيه قبل إيه. أدي القصة اللي حكيناها ورتنا إن الإمام مالك بياخد بعمل أهل المدينة قبل أمور أخرى. يعني مثلا كتير بيقدم عمل المدينة على أحاديث الأحاد، كتير بيقدم على الأخبار المرسلة، لكن الإمام الليثي مش كده. الإمام الليثي يقدم الحديث حديث الأحد على عمل أهل المدينة، وبالتالي ممكن يحصل اختلاف، وأنا كده فهمت ليه حصل اختلاف بين الاثنين. دي أهمية اللي عمله الشافعي رحمه الله لما عمل علم أصول الفقه، وإزاي ترتب الأصول اللي بيها تاخد حكم فقهي معين. عشان كده الشافعي كان حريص جدا أنه يدور على هذه الرسائل. هو عنده الشافعي مستوعب تمام الاستيعاب لفكر الإمام مالك، لأن هو عاش في المدينة المنورة تحت إيدين الإمام مالك 10 سنين على الأقل، في بعض الروايات 16 سنة يتعلم على إيدين الإمام مالك، فهو هاضم جيدا قواعد أو الأصول التي عند الإمام مالك، لكن ما يعرفش الأصول التي عند الإمام الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد ما رحلوش المدينة ولا العراق ولا يعني عاش معاه، وكل اللي كانوا بيعملوا في المدينة أو العراق زيارات زيارات عابرة. فالشافعي ما تعلمش على دين الإمام الليث ولا على دين تلاميذ الإمام الليث، لأن برضو الإمام الليث ما كانش ليه تلاميذ مشهورين كبار بينشروا علمه، وبالتالي فهو ما يعرفش يا ترى لأي شيء رجع الليس بن سعد. هو نفسه يعرف علشان يرتب أصول الفقه بتاعته في العلم اللي ابتكره ده ترتيب جيد بناء على استقراء الأصول التي عند كبار العلماء في زمان. هو عارف أصول الإمام مالك وعارف أصول الإمام أبي حنيفة، عرفها عن طريق محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، لكن ما يعرفش أصول الإمام الليث. عشان كده لما نزل مصر بحث كثيرا عن الرسائل المتبادلة بين الإمام الليث والإمام مالك. الحقيقة على الأغلب ما لقاش الرسائل دي، يعني على الأغلب أنه ما وصلش إلى هذه الرسائل، وأن هو يعني الرسائل دي ظهرت بعد كده في أول مرة أول ظهور ليها في كتاب يحيى ابن معين اللي هو توفي سنة 233 من الهجرة، الشافعي ميت 204 من الهجرة، فظهرت بعد وفاة الشافعي هذه الرسائل، وظهرت بعد كده في كتاب يعقوب الفسوي اللي هي كتاب المعرفة والتاريخ، ويعقوب الفسوي ميت سنة 277 من الهجرة، فغالبا ما وصلش الموضوع للشافعي. آخر حاجة أختم بيها إن هذا الخلاف الذي دار بين الإمامين الكبيرين لم يفسد للود قضية. العلاقة هما الاثنين مختلفين في مسائل فقهية علمية أكاديمية بيتناقشوا فيها تناقش رصين وأمين، وكل واحد بيقول أدلته في المسألة، لكن العلاقة الطيبة ما بين الاثنين فضلت مستمرة. هقول لكم موقف نختم به الحلقة بيعرفنا قد إيه هذا التعامل. أبو صالح اللي هو كاتب الليث، كاتب الليث بن سعد، كان بيحج، فراح وهو بالحج كان الإمام مالك بيدي درس، فوقف على باب الإمام مالك عشان يدخل يستأذن هو والناس الوفد اللي معاه عشان يدخلوا يتعلموا شيء على دين الإمام مالك، فامتنع عن الحديث. الإمام مالك رفض أنهم يدخلوا، كان مرهق، كان عنده عدد كبير من الناس دخلوا عليه، كان كذا، والإمام مالك كان عنده هيبة كبيرة جدا، ما حدش كان يقدر يعني يعارضه أو يخالفه، لو قال لا خلاص لا انتهينا، فامتنع عن الحديث. فقلت الإمام أبو صالح اللي هو كاتب الليث قال كلمة كده من وراء الباب سمعها الإمام مالك جوه، قال ما يشبه هذا صاحبنا، احنا الصاحب بتاعنا ما يعملش معنا كده، اللي هو مين؟ اللي هو الليث بن سعد. الليث بن سعد يعني راجل بحبوح جدا زي احنا بنقول، بيدخل كل الناس عليه، بيتكلم مع الناس كلها، الإمام مالك عنده هيبة خاصة جدا يعني. فقال ما يشبه هذا صاحبنا وزعلان، فسمعها مالك، سمع من وراء الباب كلمة، ففتح الباب قال فأدخلنا، قال يدخلوا، من صاحبكم؟ مين الصاحب اللي بتكلم عليه؟ قال الليث ابن سعد. الإمام مالك لما سمع اسم الليث ابن سعد انبهر، لأنه عارف الليث ابن سعد وقيمته العلمية جدا، وقال لهم إيه؟ قال تشبهون برجل كتبت إليه في قليل عصفر. أنا في يوم من الأيام ده الإمام مالك بيحكي يعني، الإمام مالك كان بيجوز بنته، فعنده بنت واحدة وعنده أولاد، لكن عنده بنت واحدة، فكان بيجوزها اتزنق في أموال الدائن وبقى عليه دين، فبعت وكان عايز يجيب لها عصفر. العصفر ده نبات بيصبغ بيه، بيدي لون أصفر أو أحمر، وبيصبغوا بيه لبس الصبيان والعروسة وكلام من ده، يعني بيعملوا بيفرحوا، بس غالي، مش متوفر في المدينة المنورة وتمنه غالي، وهو عليه ديون أصلاً. فبعت للليس بن سعد. الليس بن سعد كان غني جدا جدا، كان عنده اموال وراجل كريم بشكل رهيب، واحنا ادينا حلقه على ليس بن سعد من ابرز سماته الجود والكرم والعطاء المستمر بشكل مبالغ فيه، يعني بشكل بيخلص كل فلوسه كلها كل سنه، مع ان دخله بالالاف يعني. فبعت للامام الليث بيقول له احنا عايزين قليل عصفر، حبه عصفر تبعتهم لنا عشان نزين البنت ونجهزها، وبعده برضو عندي دين فانا عايز ايه يعني شيء من المال. فبيقول له تشبهون برجل كتبت إليه في قليل عصفر، أنا بعت له أنا عايز عصفر قليل نصبغ به ثياب صبياننا، فأنفذ منه ما بعنا فضلته بألف دينار. يعني أنا بعت لي في الرواية بقى لما تيجي تشوف التفصيل، الإمام الليث بعت له 30 حمل 30 جمل محملين بالعصفر، يعني بعت له قافلة تجارية محملة بالعصفر. الإمام مالك خد حبة عصفر يعمل بيهم الشغل بتاعه وباع الباقي بألف دينار، وفي رواية بخمسمية، ألف دينار ذهب، يعني تجارة هائلة. باع الباقي ده هدية ليه، سد دينه وبقى معاه فلوس كمان فضل من الليس ابن سعد. فبقول لهم الليس ابن سعد ده حاجة تانية خالص، ده كلام الإمام مالك مع هذا الاختلاف الفقهي الذي كان بينهما. الخلاف لا يفسد للود قضية، علاقة طيبة بين العلماء بين طلبة العلم بين المسلمين أمر مطلوب وحتمي أن يكون، غير كده ما ينفعش يكون سلوكيات إسلامية. لكن الاختلاف في المسائل الفقهية أمر مشروع وعادي، بالعكس هي رحمة للأمة لأنها توفر لنا يعني آراء مختلفة كثيرة يستطيع بها المسلمون أن يعيشوا بالشريعة الإسلامية في كل زمان ومكان. تقبل الله منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.